لك وثق بالنفط والحملة العطاء مستمر والله ما نبخل.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. بعد الاعتداء الهمجي على الأهالي، عشرات المقدسيين يتوافدون إلى حي الشيخ جراح رفضا لإجراءات الاحتلال القمعية. دعما لانتفاضة الأسرى المستمرة منذ 17 يوما، الفصائل الفلسطينية تعلن عن برنامج وطني إسنادي للحركة الأسيرة. في اعتداء هو الثاني خلال يومين، إصابة عدد من الطلاب أثناء تصديهم لاقتحامات المستوطنين لقرية اللبن الشرقية بنابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن شرطة الاحتلال أمنت الحماية لعشرات المستوطنين خلال اقتحامهم الأقصى على شكل مجموعات مكثفة من باب المغاربة وحتى باب السلسلة، بينهم طلاب المعاهد الدينية التوراتية، حيث أدوا طقوسا تلمودية عنصرية واستمعوا لشروحات عن الهيكل المزعوم. نبقى في القدس الشريف، حيث توافد عشرات المقدسيين إلى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة رفضا لإجراءات الاحتلال القمعية بحق أهالي الحي والمتضامنين معهم. وهتف المعتصمون للقدس والشيخ جراح وسط تهديدات الاحتلال بقمعهم ومحاولة تفريقهم، وأكد المعتصمون أن إجراءات الاحتلال التنكيلية بحق أهالي الحي لن تجدي نفعا، مشددين على أن محاولات تهويد الحي باءت بالفشل بفعل إرادة المقدسيين وعزيمتهم. إلى ملف الأسرى، قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسرى نفذوا إضرابا مفتوحا عن الطعام ليوم واحد رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم. نادي الأسير أوضح أن هذه الخطوة هي جزء من البرنامج النضالي الذي أعلنت عنه لجنة الطوارئ الوطنية مؤخرا، والذي ارتكز بشكل أساسي على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون وبمشاركة كافة الفصائل. في ملف الأسرى أيضا، فرضت إدارة سجون الاحتلال عقوبات جماعية على الأسرى في قسم 10 بسجن نفحة الصحراوي. نادي الأسير قال إن العقوبات تمثلت بالحرمان من الزيارة والكانتينة وسحب كافة الأجهزة الكهربائية. وبالأمس نفذت قوات القمع عملية قمع واسعة بحق الأسرى في قسم 10، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح واحتجزتهم لأربع ساعات في ساحة الفورة، كما وقطعت عنهم الماء والكهرباء. نتابع في ملف الأسرى، حيث أعلن الأسرى الإداريون في سجن عوفر عن إرجاع أدوية المرضى منهم احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي. الأسرى الإداريون أكدوا في سجن عوفر أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع البرنامج التصعيدي لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري. هذا ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 53 على التوالي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
حالة التوتر والغليان داخل معتقلات الاحتلال تتواصل مع مواصلة الحركة الأسيرة تأكيدها على حماية منجزات الأسرى بأي ثمن. وأمام إصرار الحركة الأسيرة على المضي قدما بخطواتها النضالية التي أعلنتها احتجاجا ورفضا لإجراءات الاحتلال الأخيرة بحق الأسرى، فتحت سلطات الاحتلال أبواب المعتقلات أمام وحدات القمع لتعبث بغرف ومقتنيات الأسرى وتعتدي عليهم في أي وقت. ووفقا لنادي الأسير الفلسطيني، فآخر عملية قمع تعرض لها الأسرى كانت في القسم 10 بمعتقل نفحة، الذي شهد مهاجمة الأسير أحمد عبيدة لسجانين رفضا للانتهاكات بحق الأسرى، لتشرع بعدها قوات القمع بجملة انتهاكات تضمنت الاعتداء بالضرب على الأسرى واحتجازهم لساعات في ساحة المعتقل وفرض عقوبة جماعية تتمثل بحرمان الأسرى من زيارة الأهل والكانتينة. قمع قابلته الحركة الأسيرة بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام ليوم واحد من جهة، ومن جهة أخرى أرجع الأسرى الإداريون المرضى الدواء احتجاجا على اعتقالهم الإداري في خطوة يعتبرونها انسجاما مع مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
في ملف سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة سجن عوفر تنفذ جريمة ممنهجة ضد الأسير المصاب بالسرطان عبد الباسط محمد معطان من بلدة برقة شرق رام الله. وأوضحت الهيئة في بيان أن الأسير معطان يعاني من سرطان بالكولون وكذلك في الغدد، وأجرى عملية استئصال ورم في العام 2019، مؤكدة أنه بحاجة ماسة لإجراء فحوصات دورية كل 6 أشهر خوفا من انتشار المرض مجددا. أعلنت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة عن برنامج وطني مساند لانتفاضة الأسرى في السجون، إضافة إلى خطوة المعتقلين الإداريين. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
انتهى مؤتمر مؤسسات الأسرى، لكن الأمهات هؤلاء بقين لإيصال رسالتهن بأنفسهن. فوالدة الأسير حابس بيوض المعتقل منذ 21 عاما قلقة عليه في ظل خطوات الأسرى التصعيدية، فابنها تعرض للتنكيل والتنقلات خلال السنوات الماضية وهي منعت من الزيارة، وتطالب المسؤولين بإيلاء ملف الأسرى الأهمية القصوى.
إحنا اللي بنعاني وولادنا اللي بيعانوا واللي بنكتلوا أولادنا واللي بتبهدلوا في الزيون أولادنا، ما هم اللي قاعدين على الكراسي، إحنا بنا مسائل تيجي تتفضل هان وتسألنا شو بصير في أولادنا جوا. أنا لما بشوفهم عابرين صرب على ابني، أنا شو حالي في الدار؟ أنا 4 سنين وهم مانعيني ما أشوف ابني 4 سنين، ما أسمع إخبار إلا من الأسرة، أودي للأواعي ما يعبروهنش عليه. وين المسائل الكبار؟ وين حكومتنا أبو مازن؟ وين أبو مازن يشعر في أولادنا؟ يشعر في معاناتنا؟
فانتفاضة السجون التي انطلقت مؤخرا ضد محاولات إدارة الاحتلال تغيير نظام حياة الأسرى اليومي وقبلها بمقاطعة الاعتقال الإداري، تحتاج كما تقول مؤسسات الأسرى التي نظمت هذا الاعتصام والمؤتمر الصحفي إلى توسيع المعركة إلى خارج السجون لتسريع الوصول إلى انتصار الأسرى قبل شهر رمضان.
نريد أن نوصل رسالة لإدارة السجون، لحكومة الاحتلال، لجيش الاحتلال، لأمن الاحتلال، بأنكم لستم وحدكم من يتحكم في حدود المعركة، تريدون حبسها في إطار السجون، ونحن نقول بأن الشعب الفلسطيني مسؤوليته توفير مظلة حماية لكل الأسرى والأسيرات، فبالتالي نحن نفتح هذه المعركة في كل أنحاء فلسطين وأيضا في الخارج.
السجون في حالة غليان وعلى حافة الانفجار، شأنها شأن الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعيش حالة من الانسداد الأفقي السياسي والاستيطان وعنف المستوطنين ومعركة الشيخ جراح، إضافة إلى معركة الأسرى. الظروف وكأنها تعيد نفسها إلى ما كانت عليه قبل معركة الشيخ جراح والعدوان على قطاع غزة.
تعلن الفصائل ومؤسسات الأسرى هنا برنامج فعالية يستمر حتى 2 مارس أذار المقبل، يشمل وقفات في الجامعات ووقف حركة السير والتكبيرات في المساجد، إضافة إلى يوم نفير نحو نقاط التماس الثلاثاء المقبل.
الثلاثاء 1/3 يوم النفير العام ويوم الغضب الشعب الشامل في الوطن وخارجه، بحيث تنطلق المسيرات 11:00 ظهرا من مراكز المدن نحو نقاط الاحتكاك مع جيش الاحتلال، وكذلك تنظيم الفعاليات المساندة في كل من لبنان وسوريا والأردن وجالياتنا في مختلف أنحاء العالم، بحيث يكون هذا اليوم يوما وطنيا بامتياز.
ويبدو أن الأسرى عازمون على تحقيق مطالبهم وكسر محاولات الاحتلال تغيير نظام حياتهم بأسرع وقت، لكن سرعة النصر كما يؤكد الجميع من سرعة استجابة الجمهور ودعمه وحراكه.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب عدد من المواطنين بالاختناق على مدخل اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد عرقلة المستوطنين وقوات الاحتلال الطلبة ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم. وقال رئيس مجلس بلد اللبن الشرقية يعقوب عويس إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أحمد رحمة.
يوم آخر أراد الاحتلال أن يترك أثره الأسود في سجل العملية التعليمية في قرية اللبن الشرقية، فأغلق مدخلها أمام مئات الطلبة الذين توجهوا إلى مدارسهم والتي بات الوصول إليها محفوفا بالمخاطر، خاصة بوجود قطعان المستوطنين وما يحملونه من إرهاب.
حدث اليوم جريمة كبيرة بحق أبنائنا وطلابنا في اللبن الشرقية، حيث قام جنود الاحتلال بالاعتداء على الطلبة ومنعهم من الوصول للمدرسة بضرب الغاز والقنابل المسيلة للدموع، مما أدى إلى حالات اختناق كبيرة، كما أن بنات اللبن الثانوية لم يستطيعوا الذهاب إلى المدرسة من خلال احتجازهم لأكثر من ساعة لحد الآن. وإحنا بنقول في قرية اللبن الشرقية إنه هاي الجريمة اليومية اللي بتتم بحق طلابنا هي جريمة ممنهجة من قبل الاحتلال، وفي سياسة خطيرة قاعدة بتتم على طلابنا وعلى مدارسنا.
يعني إحنا معاناة يومية صارت مع الجيش الاحتلال المستوطني، بسكروا الشوارع بمنعوا طلابنا يوميا، وهيهم أغرقوا الطلاب بغاز مسيل الدموع، ووضع لا يطاق أصبح من أجل حفل المستوطنين إداء صلوات تلمودية كذابة. اللبنة الشرقية ما فيها أي مقامات دينية للإسرائيليين، وصاروا بشكل يومي بيجوا بسكروا المدارس.
عشرات الإصابات بالاختناق بين صفوف الطلبة وحالة من الهلع سادت بينهم. ما يقوم به جنود الاحتلال تعدى كل الخطوط. أطفال في عمر الزهور لا يبدأون يومهم كباقي أطفال العالم.
إحنا كالعادة زي كل صباح زي أي مدرسة وزي أي طلاب بالعالم بتتوجهوا للمدرسة، لكن للأسف يعني حقد الاحتلال ولقمه ورغبته في قطع حياة الفلسطينية وتدميرها وتدمير التعليم بفلسطين كان دائما مانعنا على الوصول لمدارسنا. قطعوا الشارع علينا ومنعوا طلابنا وطالباتنا، بالإضافة إنهم ضربوا قنابل غاز مسيلة على البنات، حالات اختناق كبيرة كانت بالنسبة للبنات.
استمرار وجود المستوطنين والتحريض المتنامي على الطلبة يجعل وصولهم إلى مدارسهم يشكل خطرا على حياتهم ويهدد استمرار العملية التعليمية.
صادقت السلطات الاحتلال على مخطط استيطاني يقضي بإعلان 70,048 دنما من أراضي سعير وشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية لمحافظة بيت لحم محمية طبيعية بهدف الاستيلاء عليها، وتخضع الأرض لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يعني أن الاحتلال يؤكد مجددا نسفه لاتفاقية ما زالت السلطة متمسكة بها. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
مخطط استيطاني قديم جديد يعود إلى الواجهة مجددا، في ظاهره محمية طبيعية وفي باطنه أرض احتياطي للبناء الاستيطاني مستقبلا. 70,048 دنما من أراضي سعير والشيوخ في محافظة الخليل والبرية الشرقية في محافظة بيت لحم تشكل المخطط الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال مؤخرا. مخطط تعود بدايته إلى العام 83 من القرن الماضي، حيث تم تجميده ووضعه في الدرج ليعلن في هذه المرحلة البدء بتنفيذه.
الاحتلال يسعى إلى تكوين ما يسمى بالقدس الكبرى، مشروع القدس الكبرى الذي يصل إلى شمالي حدود محافظة الخليل. بيت لحم ستكون مبتلعة داخل القدس الكبرى، والخليل يتم قطع تواصلها مع بقية محافظات الضفة الغربية. تعلمون أن الخليل وبيت لحم لا تتحرك ولا تتصل ببقية محافظات الضفة الغربية إلا من خلال وادي النار.
بات واضحا أن سلطات الاحتلال تستغل الأراضي التي تخضع لتصنيف ما يسمى محميات طبيعية في الضفة الغربية للبناء الاستيطاني بمختلف أنواعه وأهدافه، في الوقت الذي تحظر فيه على أصحاب الأراضي استخدام ممتلكاتهم بالذريعة ذاتها.
إذا ما تم ابتلاعها ونشر الاستيطان عليها سيعني تهجير الكثير من الفلسطينيين وقطع أرزاق الكثير من المزارعين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تقطيع أو المزيد من تقطيع أوصال الضفة الغربية. وبالتأكيد في النهاية كل هذه المخططات تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على أراضي الضفة الغربية.
لا تتوقف سلطات الاحتلال عن المضي قدما في المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية عبر قدم المزيد من الأراضي بما فيها تلك التي تخضع لنفوذ السلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو، ما يؤكد مجددا أن الاحتلال لا يعير أدنى أهمية لاتفاقية تواصل السلطة الفلسطينية التمسك بها.
مع تقرير الزميلة هدى أبو عطا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام نشرة الأخبار، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم: معركة الأسرى بين الواجب والإمكان. نبدأ فقرتنا الأولى مع فقرة إصدارات، ثم نتابع بعد فقرة إصدارات حديث الدار، ونختم لقاء فلسطين إن شاء الله مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي الكرام ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب أصدره مركز القدس لشؤون الدولة تحت عنوان التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي. هذا الكتاب يشتمل على 3 فصول مرفقة بعدد كبير من الجداول الإحصائية، حيث يتناول الفصل الأول البعد الديمغرافي في الصراع على المدينة ومدى احتياجات المستوطنين اليهود للمزيد من الشقق السكنية. أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول الواقع الجيو استراتيجي للمدينة وأثره على طبيعة اتخاذ القرارات ذات الصلة ببعض التحسينات الميدانية. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق لمشكلة الأراضي في القدس وعدم تنظيم وضعها القانوني، مستحضرا عددا من التبعات والإشكاليات التي تواجه الكيان الصهيوني في هذه القضية. مستمعينا الكرام، كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي يناقش بمجمله المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وما يتضمنه ذلك من رفع نسبة المواليد بين اليهود وتهجير الفلسطينيين والمخططات الاستيطانية ودور الحكومة الصهيونية في كل ذلك. ويذهب المؤلف إلى أن هذه المخططات شملت أيضا تحسين اقتصاد المدينة ومستوى الحياة فيها وتحويلها إلى مزار ديني وسياحي. ويشير الكتاب إلى أن معدلات الهجرة اليهودية من مدينة القدس إلى داخل فلسطين المحتلة ووسطها آخذ في التزايد والارتفاع منذ العقود 3 الأخيرة مقابل تزايد معدلات الهجرة الفلسطينية والسكن في قلب المدينة المقدسة، وقد دفعت هذه الحقيقة بالمؤسسات الصهيونية العاملة في المجال الديمغرافي إلى التحذير من وضع خطير ستصل إليها المدينة المقدسة، بحيث ستصل نسبة السكان اليهود إلى 60% فقط مقابل 40% من المواطنين العرب. مستمعينا الكرام، يستحضر نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس أسبابا عدة تقف وراء تراجع نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، ومنها ازدياد معدل الولادة عند المواطنين العرب مقارنة بنظيرها عند السكان اليهود، وكذلك تأخر سن الزواج والإنجاب عند الشباب اليهود حتى سن 25، بينما يبلغ عند الشباب العربي سن 19، ويبدو في المحصلة أن معدل التزايد السكاني في القدس عند العرب يبلغ 3 أضعاف المعدل الخاص باليهود. في المقابل يشير الكاتب إلى سعي الجمعيات اليهودية للحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في القدس لبسط سيطرتها عليها ومنحها لليهود في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، في الخاتمة يقدم الكاتب نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس توصيات ومقترحات لصناع القرار الصهاينة، من أهمها رفع مستوى البناء اليهودي في الأحياء والقرى الواقعة شرق القدس والمبادرة إلى تنظيم وضع الأراضي في القدس وتجاوز العقبات القائمة ووضع حد للهجرة السلبية من خلال إدارة الصراع الديمغرافي ومحاولة تغليب نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستثمار الاقتصادي في القدس.
ومع نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب التخطيط والأوضاع الديموغرافية في القدس لمؤلفه نداف شركاي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
أحييكم ثانية أعزائي الكرام في لقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم، و نتناول فيه موضوع معركة الأسرى بين الواجب والإمكان. ما الذي ينتظره الأسرى في قادم الأيام؟ كيف يدير الأسرى معركتهم اليوم؟ وما هي الخطوات التي قد تتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة الجلاد؟ أعزائي المستمعين، يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم. منذ أسبوعين بدأت مصلحة سجون الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام في السجون، وعمدت إلى تغيير نظام الفورة، ويوم أمس في حدث خطير قد يصعد الأمور أكثر، فإن أحد السجانين في معتقل عوفر استهزأ بصلاة الأسرى وحدث توتر في داخل السجن. وفي سجن نفحة هاجم الأسير أحمد عبيدة اثنين من السجانين أثناء نقله إلى عيادة السجن، حيث سادت حالة من التوتر الشديد أقسام السجن. ميدانيا تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى مع استمرار الحملة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى داخل السجون المستمرة منذ عدة أيام تحت عنوان الحياة حق. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
ما زالت قضية الأسرى المرضى تتصدر المشهد الفلسطيني كونها من أبرز القضايا الملحة في ظل تفاقم معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فصراعهم مع المرض وانتشار فيروس كورونا خلال العامين الماضيين جعل حياة نحو 700 أسير مريض على المحك، ما استدعى استنفار الكل الفلسطيني لإنقاذ حياتهم.
الأسرى أعلنوها بشكل واضح وعبروا عن موقفهم لشعبنا الفلسطيني وفصائله إنهم مستمرين بالمقاومة والمواجهة حتى تعود الأمور إلى ما قبل عملية نفق الحرية.
الأسرى مصممون على خوض هذه الخطوات وهذه الخطوات التصدية من أجل إنهاء معاناتهم وإنهاء معاناة الأسرى المرضى.
ومع استمرار الحملة الوطنية لإنقاذ الأسرى المرضى الموسومة بشعار الحياة حق، يكثف الفلسطينيون من فعاليات التضامن والنصرة، فخلال وقفة نظمتها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمشاركة وزارة الصحة، طالب الفلسطينيون بضرورة توفير حماية دولية للأسرى لا سيما المرضى منهم.
هي رسالة إلى الهيئات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي أن يتدخل لإنقاذ أسرانا المرضى داخل السجون الصهيونية الذين يتعرضون لعملية قتل بطيء من خلال هذا الإهمال الطبي ومن خلال فيروس كورونا الذي يتفشى داخل السجون الصهيونية، ولم تقدم لأسرانا المرضى لا علاجات ولا مستلزمات طبية يمكن أن تقيهم من فيروس كورونا الفتاك.
وهنا تنظم دائرة الأسرى بحركة المجاهدين الفلسطينية ووزارة الأسرى والمحررين معرضا خاصا بالأسرى لإبراز معاناتهم وتأكيد الوقوف إلى جانب أسراهم بكل أشكال الدعم والتضامن.
يأتي هذا المعرض لشرح معاناة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الذي تغافلهم العالم وتناساهم، وهم الذين ضحوا بزهرات شبابهم من أجل أن نحيا كراما. نطالب المؤسسات الدولية بأخذ دورها المنوط بها لفضح جرائم الاحتلال والذين ينادون باسم حقوق الإنسان.
وإذ يطلق الفلسطينيون اليوم نداء استغاثة من أجل إنقاذ الأسرى المرضى، فإنهم يؤكدون أيضا أن كل الخيارات متاحة للدفاع عنهم وحمايتهم من بطش السجان.
نعم، شكرا للزميل مراد نصر. نعم أعزائي الكرام، وعن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الحملة التعسفية التي تشنها إدارة المعتقلات بحقهم، نستضيف الآن في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ إبراهيم منصور، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية الإسلامية. بداية أستاذ إبراهيم منصور، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء اليوم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا كل المستمعين.
أهلا وسهلا. طبعا أستاذ إبراهيم منصور، برأيك ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة اليوم في ظل التصعيد من قبل إدارة السجون؟ ماذا في المعلومات لديكم؟
حقيقة ما تشهده السجون والأسر الفلسطينيين في داخلها في هذه المرحلة من هجمة شركة توسطها من تحت السجون عليهم جزء من الهجوم الإسرائيلي الواسع الذي يشن على مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية تحديدا في هذه المرحلة. بالتالي يأتي هذا التصعيد من قبل المستشفيات الإسرائيلية في ظل هذا تحت هذا العنوان. نتحدث عن تفاصيله. أولا استمرار الاحتلال الإداري، ثانيا استمرار سياسة الإهمال السلبي، ثالثا استمرار سياسة العزل الانفرادي للأسرى، واستمرار آليات التعذيب أثناء التحقيق والإهمال المتعمد، ومنع نكاس الفلسطينيين من إدخال حتى أطباء لعلاج أسرانا على حسابنا. بالتالي هذه السياسة المجنونة التي تمارس في حق أسرانا إذا لم نستطع أن نقف كفلسطينيين موحدين تجاهها خلف أسرانا وخلف خطواتهم النضالية التي عد لها برنامجا مطولا في الفترة الأخيرة، فإننا لن نستطيع أن ننجز الحد الأدنى من حقوق الحياة الكريمة الإنسانية بالشروط الإنسانية لهؤلاء الأسرى.
نعم. طيب ماذا عن إدارة المعركة اليوم من قبل الأسرى؟ كيف يدير الأسرى هذه المعركة برأيكم؟
الأسرى عموما وتاريخيا ومنذ العام 63 وحتى اليوم لا يمكن أن يقدموا على خطوات نضالية أو على أي معركة إذا لم تكن صفوفهم موحدة. عندما اتخذوا قرارهم بهذه المعركة بكل تأكيد وأؤكد للجميع هنا أنهم كانوا موحدين من كل أطياف من كل ألوان السجن الفلسطيني، لهم هيئاتهم الخاصة يوجهون الخطوات الإسنادية في الشارع الفلسطيني من داخل السجون، ونحن بدورنا كلجنة أسرى القوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة أو حتى في الضفة ملتزمون التزاما كاملا بكل ما يصدر عن هذه الهيئات في داخل السجون، وجاهزين على الدوام لتنفيذ كل الخطوات التي يرونها مناسبة وتخدم حقوق الأسرى عموما في ظل هذه الأجواء المشحونة في داخل السجون الإسرائيلية.
طيب هناك برنامج وضعته الحركة الأسيرة لتحركاتها، يعني ماذا عن مضمون هذا البرنامج وماذا في خطواته؟
بتفاصيله لا يمكن الإعلان إلا عن الخطوات التي تم تنفيذها وأعلنت سابقا. أما الخطوات المستقبلية فبالتأكيد لن نستطيع الحديث عنها، ولكن بالخطوط العامة بالعناوين العريضة للخطوات التي يمكن أن يتخذها الأسرى كأساليب نضالية، نتحدث عن مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، عن إرجاع وجبات الطعام، عن رفض الانتقال للعدد الانتقال لضباط الإدارة في أوقات العدد، عن اعتصام في ساحات السجون، ومن ثم تمهيدا للمعركة المفتوحة الكبرى إذا ما وصلنا إليها كحركة وطنية أسيرة، معركة الإضراب المفتوحة للطعام. في ثنايا هذه الإجراءات يمكن أن يقدم الأسرى على اتخاذ خطوات أكثر حدة كما جرى بالأمس في سجن نجحة، حيث تعرض أحد أفراد طاقم إدارة مصاف السجون في سجن نجحة للطعن على أيدي أحد الأسرى الفلسطينيين.
طيب أستاذ منصور، يعني إغلاق الأقسام ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، هذا ما قام به الأسرى داخل السجون، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه الخطوات وكيف تؤثر على إدارة السجون برأيك؟
هذه الخطوات بتفاصيلها تعتبر شكلا من أشكال التمرد على ضباط السجون، بالتالي سيكون لهم ردودهم عليها. واستنادا لهذه الردود سيكون هناك خطوات أكثر تفعيلية من قبل الأسرى أنفسهم، وسيكون هناك خطوات أكثر إلحاحا وانتشارا في الشارع الفلسطيني دعما وإسنادا لهم. المطلوب الأسرى يضعون تفاصيل خططهم بأنفسهم ويعرفون تماما ما هم مقدمون عليه. يبقى الدور الأكبر على الشارع الفلسطيني، على الفصائل الفلسطينية، على قوى المقاومة، على المؤسسة الرسمية الفلسطينية التي لم تحمل ملف الجرائم بحق الأسرى حتى الآن إلى المحاكم الدولية ولا المحاكم الدولية. المطلوب إسناد فلسطيني حقيقي، تركيز إعلان وتصريح الضوء على معاناة الأسرى والجرائم التي ترتكب بحقهم.
نعم.
هذا الإسناد إذا لم تشارك به كل مكونات الشعب الفلسطيني سيبقى منقوصا بكل تأكيد. وإذا لم يسند بحراك رسمي فلسطيني فعلي وجاد وحقيقي يضع المجرمين الذين يرتكبون الجرائم بحق أسرانا أمام منصات العدالة الدولية، فإننا بالتأكيد سنكون لم نستطع أن نوفي أسرانا حقهم بإسنادهم في معركتهم التي يخوضونها.
طيب أنجو أرتبقى معنا أستاذ إبراهيم منصور لحظات ونعود بعد فاصل قصير نواصل معكم الحوار إن شاء الله. ما الذي ينتظره الأسرى في قادم الأيام؟ كيف يدير الأسرى معركتهم اليوم؟ وما هي الخطوات التي قد تتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة الجلاد؟ طيب نعود إليكم أعزائي الكرام ولقائكم هذا من برنامج فلسطين اليوم تحت عنوان معركة الأسرى بين الواجب والإمكان، وأعود إليك أستاذ إبراهيم منصور. يعني أستاذ منصور، يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم، كيف تعلق؟ قلت كيف يواجه الأسرى منذ ما يقارب الأسبوعين قرارات مصلحة سجون الاحتلال والتي تتنصل من الاتفاقات مع الحركة الأسيرة والتي تحافظ على أبسط حقوقهم، كيف تعلق هذا الموضوع؟
الهجمة الأخيرة المسعورة على كافة السجون، على كل مكونات الحركة الوطنية الأسيرة تحديدا بعد الذين تدع حريتهم رغما عن مصاف السجون، والضرر الكبير البالغ بسمعة أن مصاف السجون طبع نصف عيونها هدف الكلام وهو الانتقام من هؤلاء الأسرى والعمل كل ما بالمستطاع لإزيادهم ولإظهارهم بصورة أنهم غير قادرين على المساس الأمن الإسرائيلي. في المقابل الأسرى يجدون أنفسهم أمام وضع كل الخيارات فيه مفتوحة، كل الخطوات النضالية بدءا من رفض التزام بالوقوف على العدد الى ارجاع الوجبات الى حالات التمرد بالاعتصام بالساحات والغرف ورفض التفتيشات الامنيه الى عمليات طعن ممكن ان تنفذ هذا السجن او ذاك، وصولا الى الاضرابات المتقطعه الاضرابات عن الطعام المتقطعه ومن ثم الى الاضراب المفتوح عن الطعام. تبقى وتيره هذه الاجراءات التي يتخذها الاسرى مرهونة بمدى دعم وإسناد الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي لها. لذلك أقول مرة أخرى أن المقر على عاتقنا كفلسطينيين هو كبير، وعلينا أن نقف بشكل جاد خلف أسرانا تحديدا في مجال تقديم الملفات الفلسطينية التي جمعت على مدار العقود الماضية والتي تصنف وتوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى من عملية تعذيب وقتل واعتقال أطفال واعتقال إداري واعتقال نساء إلى منصات القضاء، لأنه علينا أن نضع المجرمين الحقيقيين على منصات القضاء ومكانهم الحقيقي هو في السجون وليس خارج السجون، وظيفتهم في الحياة هو أن يكونوا سجناء ليدفعوا ثمن ما ارتكبوه من جرائم لا أن يتم السجانين يمارسون قمعهم وقهرهم على الأسرى الفلسطينيين الذين يطالبون بحريتهم وبالحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية التي يمكن أن توفر حياة كريمة للبشر في داخل السجون.
طيب ماذا في الحديث عن تركيب بوابات إلكترونية على أبواب الأقسام أستاذ إبراهيم؟ يعني ماذا يعني هذا الإجراء وكيف يمكن فهم هذه الخطوة من قبل مصلحة السجون؟
هذه جزء من الإجراءات الأمنية التي تفرضها مصلحة السجون على الأسرى في محاولة لبوابات إلكترونية، تعني أن كل أسير يخرج إلى الساحة أو يدخل من الساحة إلى غرفته يمر عبرها، وبالتالي من المفترض أنها تكتشف إذا ما كان يحمل سلاحا معدنيا أو أداة معدنية أم لا. إجراء لا معنى له فعليا، ليس له هدف سوى مزيد من التنقيب على تفاصيل الحياة اليومية للأسرى أنفسهم. بالمقابل هناك مجموعة أخطر من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصلحة السجون، وما شاهدناه مؤخرا من رفضهم لعزل المصابين بوباء كورونا والإصرار على إبقائهم بين الأسرى أملا أن يزيد انتشار هذا الوباء بين الأسرى أنفسهم. شكل من أشكال الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصلحة السجون أيضا منع الأسرى من زيارة جنودهم، التخليص في وجبات الطعام، منع الخدمات الطبية المقدمة لهم. هذه جرائم حقيقية تمارسها مصلحة السجون كإجراءات عقابية عدا عن سياسة العزل الانفرادي لقادة الأسرى، وعدا عن سياسة التنقلات المستمرة التي لا تتيح للأسرى أن يستقروا في مكان واحد، لا تتيح كثيرا أن يستقر في موضع واحد ويؤسس حياته في الأسر عليها. عملية مرهقة جدا عملية التنقلات بين السجون بشكل دائم، وبالتالي تبقى جزء من الأهداف التي توضع أمام الأسرى لإلغائها في خطوات النضالية القادمة إن شاء الله.
وماذا عن التعامل الرسمي الفلسطيني أستاذ منصور بشأن تحرك الأسرى وقضيتهم؟
ذكرت لك أن الدور الملقى على عاتق المؤسسة الرسمية الفلسطينية وعلى عاتق وزارة الخارجية ومجمل السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم بات أكثر إلحاحية وأكثر ضرورة لأن تحمل هذه المؤسسة الرسمية كل ملفات الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى وتقدمها إلى القضاء. هناك دور يجب أن تقوم به الممثليات الفلسطينية في مختلف دول العالم بنشر الرواية الفلسطينية الحقيقية كرواية ضحية. نحن حتى الآن في نظر العالم مجرمين وإرهابيين، والأسرى هم على قمة رأس هذا التوصيف، هم أسرى بالنسبة للرأي العام العالمي إرهابيون، يجب معاقبتهم. الواجب الحقيقي الموقع الدولي الحقيقي الذي يجب أن تقوم به الممثليات الفلسطينية والسفارات الفلسطينية وزارة الخارجية تحديدا هو البدء بحملة إعلامية واسعة وضخمة في مختلف دول العالم لشرح الموقف الفلسطيني، موقف الأسرى الفلسطينيين، لتقديم الرواية الفلسطينية ولإظهار أن هؤلاء الأسرى هم الضحية، والجلاد الحقيقي يجب أن يوضع في السجن كمجرم حرب لا كضيف مرحب به في كافة المحافل الدولية.
طيب هل من تحرك من جانب المؤسسات الحقوقية والدولية بشأن قضية الأسرى أستاذ إبراهيم؟
حتى الآن مع الأسف وبكل أسف أقولها التحرك الفلسطيني الرسمي ضعيف ويكاد يكون معدوم، يقتصر على المشاركة في بعض المؤتمرات في هذه الدولة أو تلك. المطلوب هو دور أكبر من ذلك بكثير. المطلوب أن نضع آلياتنا الواضحة والصريحة والمعلنة بكيفية الذهاب إلى المحاكم والمؤسسات الدولية لتقديم ملف كبير وضخم وواسع يطال كل بنج الفلسطيني، ألا وهو ملف الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى. حتى الآن نحن نتحدث عن أكثر من 227 شهيد قتلوا في السجون جراء التعذيب أو الإهمال الطبي أو إطلاق النار مباشرة عليه.
نعم. أستاذ إبراهيم منصور، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الفكرة وصف، شاكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم، وأتمنى أكون معنا في لقاءات أخرى إن شاء الله. للقاء عزيزي الكريم،
شكرا.
يوم ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه، لما يكون الأسر مهرب سبيل الله.
ماذا في مواجهة الاستيطان بالخليل؟ سؤال ننتقل به للزميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني، طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، اقتحم مئات المستوطنين تحت حماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال جبل الجمجمة الواقع بين بلدتي حلول وسعير في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. وقال رئيس بلدية حلول حجازي مرعب أثناء تواجده في منطقة جبل الجمجمة إن مئات المستوطنين قدموا في حافلات من خارج المحافظة إلى جانب مستوطنين في الخليل، واعتلوا جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم 60 ورفعوا أعلامهم عليه، وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب تدعو للاستيلاء على أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من بلدتي حلول وسعير شمال الخليل. ونوه إلى أن قوات الاحتلال التي فرضت طوقا كاملا على جبل الجمجمة وحولته إلى ثكنة عسكرية تمنع المواطنين والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وممتلكاتهم في المنطقة منذ سنوات، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها محاولات للاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين بهدف إقامة مستوطنة جديدة عليها. الزميل جمال أبو رحمة والتقرير التالي.
وكأنه احتفاء بترسيخ الأمر الواقع في الضم فوق بقعة فلسطينية، عائلات استيطانية سيطرت على مناطق واسعة في مدينة الخليل. ركز هؤلاء المستوطنون اعتداءاتهم على جبل الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل، وهو موقع استراتيجي مرتفع ويطل على مستوطنة كرمتسور والطرق المؤدية إلى التجمع الاستيطاني غوش عطسيون ومستوطنة كريات أربع المقامة على أراض فلسطينية في محافظة الخليل.
طبعا يمكن مش غايب عن بل حدا انه المستوطنين بحاولوا يجوا على الجبل، ويمكن قبل 4-5 ايام اجوا بكم كبير ونزلوا بعد ما قعدوا 3 ساعات. تفاجأنا اليوم انه بحوالي الساعة 4 الصبح على ما يبدو اجوا حطوا حوالي 14 خيمة على اعتبار انهم يتملكوا يقعدوا فيها.
هذه اعتداءات المستوطنين على جبل الجمجمة حيث اعتلى العشرات منهم الجبل فجرا ونصبوا 14 خيمة في محاولة لإقامة بورة استيطانية جديدة، واعتدوا على مزروعات المواطنين
بغطاء من الجيش الإسرائيلي عدة مرات، آخرها قبل أيام وقبل 3 أيام ومبارح واليوم في ساعات الصباح الباكر بعد الساعة 2 تقريبا بلشوا المستوطنين بحافلاتهم وسياراتهم ينقلوا الخيام اللي هم متعودين فرضها أمر واقع على الطبيعة.
بات الاحتلال يسابق الزمن في تطبيق خططه الممنهجة في الضم لاستكمال تهويد الضفة المحتلة مقابل تهجير المواطنين أو عزلهم عن باقي المدن الفلسطينية.
نشكر الزميل جمال أبو رحمة وعن استهداف المستوطنين لجبل الجمجمة في محافظة الخليل. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة صلاح الخواجة، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد صلاح، مئات المستوطنين يقتحمون جبل الجمجمة في محافظة الخليل تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال في محاولة للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المنطقة. هل نحن أمام تجربة مكررة لما حدث في جبل العظمى جنوب مدينة نابلس؟ وما الذي يجري في تلك المنطقة؟
أولا وأكثر من ذلك، نحن أمام واقع من أخطر المراحل والسنوات الذي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة في مناطق الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، سواء في إطار إجراء عملية الهدم وتوسع عملية الهدم. في أقل من 24 ساعة تم الإعلان عن أكثر من 4 بؤر استعمارية واستيطانية في مناطق مختلفة، اعتداءات وحرق أشجار زيتون، 156 حالة اعتقال في أقل من 10 أيام. نحن أمام واقع خطير، تريد إسرائيل وجيش الاحتلال وجمعيات الاستيطان أن تعزز الوجود الاستيطاني وأن توسع من عملية المصادرة والضم لأراضي فارغة بدون سكان، وأن تؤبد الاستعمار وتعزز نظام الفصل العنصري بهذه السياسة العنصرية الفاشية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني. نحن كل قرية وكل بلدة وكل مدينة أمام مرحلة خطيرة لن تقل عن جبل العرمة ولن تقل عن الخل الأحمر ولا عن عمليات مصادرة الأراضي ولا هدم البيوت. كل قرية ستعاني الأمرين بسبب هذه الإجراءات والتوسع الاستيطاني إن لم نتوحد وأن نستنهض الحالة الفلسطينية لأن نوسع حالة الاشتباك والمواجهة والرد على العدوان وجرائم الاحتلال بتصعيد
نعم هذا واضح سيد صلاح. ما أهمية وخصوصية جبل جمجمة؟ لماذا يدفع الصهاينة بمستوطنيهم إلى هذا الجبل وإقامة أكثر من 13 خيمة في هذا الجبل؟
هذا الجبل يعتبر هو امتداد لإصبع استيطاني يمتد من المستعمرات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1948، سواء في منطقة ملبس بربطها بمستعمرة أرائيل المقامة على أراضي سلفيت حتى ما يسمى بحاجز زعترة، وتربط في سلسلة من الاستيطاني المسمى بمستوطنات شيلو حتى منطقة الأغوار. هذه المنطقة التي تشكل فاصل وقاطع بين السلسلة الاستيطانية الذي ستمتد وتشكل إصبع ممتد من جنوب أو من غرب الأراضي المحتلة سواء كانت عام 48 أو الضفة الفلسطينية حتى شرق الضفة الفلسطينية وربطها بمنطقة الأغوار وعزل منطقة الشمال عن منطقة الوسط في ظل هذه السلسلة الاستيطانية التي ستكون أسوأ من جدار الفصل العنصري الذي تم بنائه في الضفة الفلسطينية.
هل هذا الأمر ينسحب على منطقة واد الحصين الذي يهدد المستوطنون سكانه بالترحيل واختصاب وسرقة هذه المنازل والأراضي؟
بالتأكيد نفس السياسة هو تفريغ الوجود الفلسطيني وتعزيز الاستيطان وربط المستوطنات في مع بعضها البعض وخلق بنية تحتية متواصلة ما بين الكتل الاستيطانية والأراضي الفارغة بدون سكان لربطها بمستوطنات وبؤر استيطانية جديدة.
المعروف سيد صلاح بأن الاحتلال الصهيوني لا يريد أي ذريعة ولا يريد أي دعم لأنه يتمتع ويحظى بدعم أمريكي وتواطؤ للأسف الشديد إقليمي، لكن بعد قضية الضم هل تلمسون وتلاحظون أن هناك شراسة، هناك عملية ممنهجة اليوم يقودها المستوطنون وليس فقط الحكومة؟
أولا حتى أنا نقع في خطأ عملية الضم وكأن دولة الاحتلال ستبدأ في الأيام المقبلة. الضم بدأ منذ عام 67 للقدس الشرقية، وفي عام 99 ضمت عشرات آلاف الدنومات في منطقة البحر الميت والشاطئ الذي يعتبر هو جزء من الأراضي المحتلة عام 67 على البحر الميت بطول 36 كيلو، نحن حرمنا منه منذ عشرات السنين. وبعد بناء جدار الفصل العنصري في عام 2002 تم مصادرة 19% من أراضي الضفة الفلسطينية والتوسع المستعمرات والمستوطنات عليها، وبالتالي خمس الضفة الغربية تم مصادرة أراضيها في عام 2002. اليوم ستكون أوسع عملية ضم وتشكل خطر كبير على مستقبل الضفة الفلسطينية والدولة الفلسطينية، وتعتبر هي محاولة لتأبيد الاستعمار وتعزيز نظام الفصل العنصري. وهذا التوسع والجنون الاستيطاني بدأ منذ أن بدأ الاحتلال، ولكن اليوم هذا استهداف واضح كما ذكرت في ظل الدعم الأمريكي والتواطؤ الدول الذي سقفه التنديد والاستنكار، ومع كل أسف في ظل التواطؤ الأكبر العربي والإسلامي لبعض الدول التي تهرول في تطبيق مع دولة الاحتلال والإجراء.
وهذا ما يتطلب كما ذكرت الدعم وصمود المواطنين الفلسطينيين. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله السيد صلاح الخواجة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة المحتلة صلاح الخواجة حول استهداف المستوطنين لجبل الجمجمة في محافظة الخليل، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
نعم أسأل الكرام، والآن الفقرة الأخيرة من فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة.
نشكركم أعزائي الكرام لطيب متابعتكم لنا في برنامج فلسطين اليوم. حتى الملتقى، السلام عليكم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب.
بردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي الفارين فأر أسودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عود